وَدَعَاتُ لما يقرأ الإنسان بطيئة الحسين وما جرى على الحسين هالنوع من القراءة أو السماع لبطيئة الحسين يكذب الإنسان نحو الحسين. شوف مثلا إلى الفترة المتأخرة، إلى الفترة المتأخرة يجيب هذا الكاتب المغربي ويكتب كتابه لقد شيعني الحسين. شو يعني لقد شيعني الحسين؟ هذا كاتب مستنصر. من الذي فتحه أمام التشيع؟ ومن الذي جاء به ودله على طريق التشيع؟ الذي دله على طريق التشيع مصيبة الحسين عليه السلام. هذا لما سمع بمصيبة الحسين وبما جرى على الحسين حاول أن يتعرف من هو هذا الحسين. شاف أن الحسين يشكل رمز من رموز الشيعة، من هم هؤلاء الشيعة؟ صار يبحث عن التشيع إلى أنصار من المستبصرين. من منشأ عاطفي انقاد واحتدى إلى التشيع. لذلك الأئمة سلام الله عليهم كانوا يركزون على الجانب العاطفي. الجانب العاطفي كانت إلى أهمية عند أهل العلم. الجانب العاطفي في التفاعل مع قضايا ومصائب آل بيت محمد. وقد ركز على هذا الدور الإمام زين العابدين. وذكرت لك ما قدم له طعام أو شراب إلا وملأه بدموع عينه. كان لا يذكر الحسين إلا وبكى. كان إذا مشى وجاء ومر بسوق القصابين يبكي. إذا رأى أحدا يشرب الماء يبكي. كان لا يترك البكاء لحظة. ليش التركيز على كل هذا؟ ليش هالدموع المستفيضة من الإمام زين العابدين؟ قد تقول لي بأن البكاء على الحسين عبادة. صحيح البكاء على الحسين عبادة. لكن هل البكاء على الحسين هو وحده العبادة؟ لا، البكاء على الحسين مو هو فقط عبادة، عبادات أخرى. لماذا الإمام يركز على خصوص هذه العبادة؟ الإمام كان يعتقد بأن الجانب العاطفي إذا أولاه أهمية وركزه في نفوس الناس هذا يشد الناس بآل بيت محمد عليه السلام. لذلك أيها الإخوة، يعني إحنا مثلا نلاحظ بعض الظواهر في مجتمعنا، نلاحظ أكبر الشباب يتعامل مع مجالس الحسين تعامل مادي للأسف الشديد. بعض الإخوة وبعض الشباب يتعامل مع المجالس الحسينية تعامل مادي. يقول لك أنا أروح المجلس الحسيني اللي فيه خطيب مثلا بهذا المستوى الراقي يطرح مثلا موضوع جيد، موضوع مثلا مرتب مفيد. أقول أنا أروح مثلا أستمع لي واحد من الخبراء اللي عنده مثلا سيرة وتاريخ ومصيبة، ما أستمع. أروح مثلا أستمع الخطيب اللي مثلا ما عنده إلا مصيبة، لا. أو أدخل مثلا أشوف الخطيب في المصيبة ما يدخل. أو مثلا أكو بعضهم هالشكل. إذا يوقف واحد الخطيب يجي من الحسينية متى يخلص من المقدمة الأولى، المقدمة الحسينية والمصيبة الحسينية الأولى، إذا بدأ في الموضوع يدخل تعامل مادي. تعامل مادي أيها الإخوة، وهو تعامل خاطئ. تعامل خاطئ. التعامل مع مصيبة الحسين لا بد أن يسمع. مو فقط يصير تعامل مادي. يعني إذا خطيب ما عنده مثلا موضوع يعالج قضية اجتماعية أو موضوع يعالج قضية تربوية، ما أعرف أستمع على هذا خاطئ. الخطيب الذي يتعرض لمصيبة الحسين حافظ على اجتماعه، خلي يصير عندك جمع بين الموازين. مثل ما تستمع الخطيب المثقف، الخطيب الذي يفيدك، الخطيب الذي يغدق عليك بالمعلومات، ايضا استمع الخطيب الذي يركز على مصائب اهل البيت، الخطيب الحسيني، الخطيب الذي يعيش المصيبه، الخطيب الذي يركز على الجوانب العاطفيه عند اهل البيت. ترى يا اخوه القناه العاطفيه هي التي تشدنا بآل بيت محمد فيها عناية خاصة تفاعلنا مع قضية الحسين، بكاؤنا على قضية الحسين. البكاء أيها الأخوة، البكاء أمر ضروري كما هو عبادة. البكاء يشدك للحسين عليه السلام. العزاء، العزاء على الحسين. العزاء يعني مو يعني الواحد بعض الأحيان يقول لك أنا مثلا قصيد مثلا يجيب ردادية مثلا وعز. أما أنا أقصد موكب العزاء أروح وعزي، لا ما أروح موكب العزاء. ليش؟ ليش ما تروح موكب العزاء؟ موكب العزاء يشد عاطفتك بالحسين عليه السلام، يقوي العلاقه العاطفيه باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اذا القناه العاطفيه قناه مهمه ايها الاخوه يجب الاعتناء بها. ولذلك الامام زين العابدين عليه السلام من خلال الاسوار التي قام بها ركز على الجانب العاطفي تركيزا بالغا من اجل تنمية الروح الولائية عند الانسان تجاه آل بيت محمد عليه السلام. وهنا ايها الاخوة نقطة لا يفوتني ذكرها، القناة العاطفية يعني كما تنمى الروح الولائية عند الانسان يجب ان تنمى الروح العبادية عند الانسان. الروح العبادية لاعداء اهل البيت، أعداء أهل البيت الذين قتلوا الحسين، الذين قتلوا الزهراء، الذين قتلوا أمير المؤمنين، الذين قتلوا الأئمة. هل عندي روح إدارية لهؤلاء أو ما عندي؟ إذا ما عندي روح إدارية لهؤلاء يجب تنمية هذه الروح. نحن أعداء أهل البيت من المستحبات المؤكدة. إلا عن أعداء آل بيت محمد، اللهم لعن قتلة الزهراء من الأذكار المستحبة. اللهم لعن قتلة الزهراء، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. ليلة القدر من المستحبات اللي ركز عليه ألف مرة تقول اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. في زيارة عاشوراء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أيها الإخوة، عندنا روح إدارية لأعداء أهل البيت أو ما عندنا؟ قد بعضنا تجاه أعداء أهل البيت مثلا ما عندنا روح إدارية، حتى بعضنا مثلا يقول لك شنو أنا ألعن؟ مو من سيرة أهل البيت اللعن. لا تكونوا سدادين ولا تكونوا لعانين. هذه الروايات تؤكد على لعن أعداء آل محمد، روايات مؤكدة مستفيضة من الأذكار المستحبة. كان أهل البيت يقنطون في صلاتهم بلعن أعدائهم، بلعن أعدائهم كانوا يقنطون في صلاتهم. لعن أعداء أهل البيت من الأذكار المستحبة، يستحب للإنسان في كل يوم إذا أصبح أن يلعن قتلة الزهراء مستحب، وإذا لعن قتلة الزهراء في صبيحة كل يوم انفتحت له أبواب التوفيق وأبواب الرزق. في كل المعطلات، في كل النوائب، أكو أدعية معينة يركز عليها الأئمة قراءتها في المواضع الحرجة والمواضع الملمة والمواضع المعطلة. يركز الأئمة على لعن أعداء أهل البيت، فإن لعن أعدائهم لعن أعدائهم يفتح أبواب التوفيق وأبواب الرزق أمام الإنسان. أيها الإخوة، الروح العدائية لا بد أن ينميها الإنسان في حياته. إذا الباعث الثالث والعامل الثالث من العوامل تنمية الروح الولائية عندنا. إذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما سلك هذا المسلك وركز على الدور الروحي من جهة والدور العاطفي من جهة أخرى، كان يريد أن يغير المجتمع ويخلق حركة التغيير في المجتمع، وكان يريد أن يعد الأرضية الصالحة للدور الذي سيقوم به الإمامان الصادقان عليهما السلام. وكان يريد أن ينمر روح الولائية عند المجتمع الإسلامي. أكتفي بهذا المقدار. أنتقل إلى الزاوية الثانية وأتعرض لها باختصار جدا، وهي الدروس التربوية المستفادة من كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام. واقع الإنسان عندما يقرأ صحيفة السجادية أو يقرأ الإنسان حقوق مجرى عفوا كتابة الحقوق أو يقرأ لمناجاة 15 للإمام زين العابدين، يلاحظ أكو تراث فكري هائل خلفه الإمام زين العابدين مملوء بالقيم وبالدروس. وأحكي على كلمتين للإمام زين العابدين. ولكن ما أطول عليكم فهو ما أطول عليكم من جهة، هذا ما أعرف أتركها، لكن دعوا الله هو خلاني أتركها. كلمة أولى للإمام زين العابدين عليه السلام هي تتعلق بالأمانة. يوم الإمام سلام الله عليه يلتفت إلى أحد أصحابه يقول له: عليكم بأداب الأمانة، أما والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل والدي الحسين ائتمني على السيف الذي قتله به لأديته له. لو أن قاتل والدي الحسين ائتمني على السيف الذي قتله به لأديته له. التفت إلى مبدأ هذه العبارة. العبارة تؤكد على مبدأ أداء الأمانة. هذا المبدأ أيها الإخوة نحن نعيشه ونعيش فهمه فهما سطحيا. نحن نتصور أن أداء الأمانة عبارة عن أن واحد يعطيني مثلا أمانة أؤدي له تلك الأمانة مثل ما تعلمنا في المدرسة أو لا. هذا كلام صرح لمبدأ أداء الأمانة. لما نلاحظ روايات أهل البيت سلام الله عليهم نلاحظ تركز تركيز بالغ على أداء الأمانة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا تغركم كثرة صلاتهم وصومهم، إن الإنسان منهم لهج بالصلاة وبالصوم حتى يستوحش من تركه. الى هذا المقدار صيام متعدد. يقول هذا ليبر، ولكن اختبروهم في صدق الحديث واداء الامانه. يقول الامام الصادق ايضا صلوات الله وسلامه عليه لاحد اصحابه: هل تعلم ما الذي جعل علي بن ابي طالب عليه السلام يبلغ ما بلغه في قلب رسول الله؟ هل منزل هذه اللي بلغها امير المؤمنين في قلب النبي شنو سببها؟ قال له: ان علي بن ابي طالب بلغ تلك المنزله في قلب رسول الله بصدق الحديث واداء الامانه. متصورين ايها الاخوه عظمه مبدا اداء الامانه. هل المنزله الكبرى ان تمني بمنزله هارون من موسى بلغها علي بن ابي طالب باداء الامانه؟ التركيز الحديث والبالغ على اداء الامانه، ما هو المراد من مبدا اداء الامانه؟ ايها الاخوه الامانه ليست فقط في المجال المالي. أنا الأمانة مو فقط واحد يجيب لي أموال يستودعني إياها أو أملكني إياها أعطيها وإياها. لا، هذه مو الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أية أمانة؟ أية أمانة التي حملها الإنسان؟ الأمانة أيها الإخوة تكون في مجال العباد. ايها الاخوه، عبادتي، صلاتي، صومي، خمسي، زكاتي، حجي، هذه امانه في حياتي. ايها الاخوه، اولادي امانه في حياتي. اولادي، تربيه اولادي، تنشئه اولادي، سلوك اولادي، زوجتي امانه في حياتي، امانه في رقبتي. ايها الاخوه، عملي ووظيفتي امانه في رقبتي. اذا ايها الاخوه، الامانه مو فقط في الجوانب الماليه، الامانه في العباده، الامانه في الوظيفه، الامانه في العمل، الامانه في الاولاد. ايها الاخوه، هل منا من يؤدي الامانه في جميع هذه الامور او لا؟ يعني انا اولادي هل ربيتهم تربيه صالحه او لا؟ تربيه صالحه اداه للامانه. زوجتي هل اعتنيت بها او لا؟ الاعتناء بالزوجه وتوفير لها ما تريد اداه للامانه، وعدم ذلك قيام للامانه. عباداتي ايها الاخوه، جوارحي، صلاتي، صيامي، هل سخرتها لله سبحانه وتعالى او لا؟ اذا كانت عباداتي وجوارحي وجوانحي مسخره لله اديت الامانه، اذا كانت غير مسخره لله فقد سنت الامانه. ايها الاخوه، الوظيفه والعمل، العمل وظيفه في رقبتك. انت مثلا ايها الانسان المدرب، للاسف اكو بعض الشباب في مجتمعنا اللي يمتهنوا مهنه التدريب، اللي يمتهنوا مهنه التدريب. هذا الشاب يدرب، ليش يدرب؟ لما نكتشف انا ليش اشتغلت، اقول لكم اعيش حياتي، احصل راتب واروح ودرس، حظه مثلا اروح ادرس الاولاد، استهدف مثلا. ايها الاخوه، التفتوا الى هذه الخطه، نحن لسنا بحاجه الى مدرسين بقدر ما نحن بحاجه الى مربين. نمو بحاجة إلى مدرسين، كم هائل من المدرسين كما هو ملاحظ في المجتمع، كم هائل من المدرسين والمدرسات. احنا مو بحاجة إلى كم هائل من المدرسين والمدرسات بقدر ما نحن بحاجة إلى مربين ومربيات. هذا المدرس هل يعيش الأمانة في تدريسه أو لا يعيش الأمانة في تدريسه؟ المدرس الذي يعيش الأمانة في تدريسه هو إنسان مربي. الإنسان المربي، المدرس المربي يعيش الأمانة، المدرس غير المربي قائل للأمانة. يعني المدرس، أكو بعض المدرسين يعني في مدرس يشرح الدرس مطلع من الحصة، انتهت المسألة، انتهت علاقة بالتلاميذ. أيها الأخ، فكر هؤلاء التلاميذ، سلوك هؤلاء التلاميذ، مفاهيم هؤلاء التلاميذ، يعني ليه يدخل عندك الحصة ويطلع وتنتهي السنة الدراسية وأفكارهم كما هي، ومبادئهم كما هي، وسلوكهم كما هو. وظيفتك تربية سلوكهم، وظيفتك تنمية فكرهم. ايها الاخ المدرس، وظيفتك الاعتناء بتلامذتك مثل ما تعتني باولادك. خلي تكون عندك مسؤوليه الامانه، روح اداء الامانه، لا تكن مدرسا فقط بل كن مربيا الى جانب تدريسك. ايها الاخوه، بحاجه الى مدرسين الى جانب ذلك مربين، بحاجة إلى مدرسات إلى جانب ذلك مربيات. أما أطفالنا وأولادنا يدخلوا عند مدرسين ومدرساتنا ويخرجون كما هم، لا، هذا النوع من التعامل مع التلامذة تعامل خاطئ. المدرسة لابد أن تكون مربية، والمدرس لابد أن يكون مربي، خصوصا الآن مع الهجمات الموجهة لفكرنا ومبادئنا من خلال المدرسة. أفكارنا تعارض، مبادئنا تناقش، عقائدنا تهاجم. ضد ما احنا المدرسين اللي نعيش هالمعتقد وهالفكر، حاليا أحكامه ومبادئنا وعقائدنا، من الذي يرجح عن ذلك؟ مو كل هذه فقط وظيفة الآباء أو وظيفة الأمهات، لا، هي وظيفتك أيضا أنت أيها المدرس وأنت أيها المدرسة. إذن أيها الإخوة، أيضا الإنسان لا بد أن يعيش روح الأمانة في عمله، لا بد أن يكون أمينا في عمله. إذن الأمانة ومبدأ أداء الأمانة، مبدأ أداء الأمانة، مبدأ يعيشه الإنسان في جميع جوانب الحياة. هذه الكلمة تعرضنا لها باختصار. كلمة ثانية أتعرض لها باختصار الأشياء، قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. ما معنى الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين؟ أيها الإخوة، ليس منا من لم تصيبه مشكلة في حياته، مشكلة قد تكون في ماله، مشكلة في نفسه، يصاب مثلا بمرض معين، مرض مزمن أو ما شابه. ليس منا من لم يصاب بمشكلة قد تكون في حياته الاجتماعية، حياته الاجتماعية مثلا يهاجم بإشاعة أو يهاجم مثلا مثلا كلام بذيء. المهم ان الانسان حياته لا تخلو من المشاكل. ايها الاخوة المشاكل، هذه المشاكل وهذه الابتلاءات وهذه المصائب، نحن ما هو موقفنا تجاهها؟ الائمة سلام الله عليهم يوصون بالصبر، الانسان يصبر على المصائب والمعائب. فأصابك مشكلة في حياته في أي جانب من جوانب الحياة، عليك بالصبر. هل الصبر كافي؟ لو كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول الإنسان يجب أن ينتقل إلى مرتبة أرفع من الصبر. التفتوا أيها الإخوة، ما هي المرتبة؟ هي مرتبة الرضا بما قسمه الله. الآن أنا صابتني مشكلة، قد أكو بعض الناس مجرد تصيب مشكلة في ماله مثلا، صار عنده يخسر صفقة تجارية أو ما شاكل ذلك، أو يفجع في حديث في حياته، مو فقط يعني مثلا يواجه المشكلة وانتهت المسألة، لا، بعضهم يتأثر، بعضهم يعيش الإيذاء، وأنا ليش الله مثلا خلاني فقير، فلان كذلك خلاني غني، ليش أنا سمعتي الاجتماعية هابطة وسمعة فلان رفيعة، ليش فلان يحظى بوجاهة اجتماعية وأنا ما أحظى بوجاهة اجتماعية؟ هذا الموقف منزه عن روح الرضا. روح الرضا بما قسمه الله يجب ان يعيشها الانسان. كل حاله تعيشها في حياتك عليك ان تصبر عليها وترضى بها ايضا. شوفوا هذه مرتبه اعظم، يعني تقبل المصيبه او تقبل المشكله هذه مرتبه، والصبر على المشكلات مرتبة ثانية، المرتبة الأرفع الرضا بتلك المشكلة. يعني الإنسان يأنس بما قسمه الله، يرضى بما قسمه الله. الرضا يقول الإمام، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وتقرأ في دعاء كميت: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني شنو؟ بقسمك أو على روايات أخرى بقسمك راضيا قانعا. شنو يعني بقسمك راضيا قانعا؟ يعني ما يواجه به الإنسان من مشاكل ومن مصائب ومن ابتلاءات عليه أن يعيش الرضا بهذه الابتلاءات. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما هو مضبوط إحدى الروايات، يقول الإمام لما نشوف روحه في حالة حسنة، هل حالة الحسنة تتغير إلى حالة أسوأ؟ يقول الإمام لا تتأثر ولا تحزن. أجل شنو؟ يقول الإمام لو علم الله لك حالة أفضل من الحالة التي أنت عليها لاختارها لك، لكن هذه الحالة اللي أنت تشوفها حالة سيئة في نظر الله هي الحالة المناسبة لك. لذلك ينقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام يوم من الأيام جالس مع أصحابه فقامت الواعية في دار الإمام قام الإمام سلام الله عليه دخل إلى داخل الدار يجي إلى أصحابه قالوا هل حدث من حدث يا ابن رسول الله أوجب هذه الواعية؟ قال بلى. ثم قال إنا قوم نطيع ما يحبه الله سبحانه وتعالى ونحمد الله على ما نكره. تلاحظ نحمد الله على ما نكره، يعني اكو بعض الاشياء انا تصيبني مشكله، تصيبني مشكله في مالي في حياتي في جسدي قد انا اكره ذلك، لكن يجب حمد الله على تلك الحاله، لان الله لو علم لك حاله افضل من تلك الحاله لاختارها لك، لكن في نظر الله ان هذه الحاله هي حاله افضل لك. فالانسان لا بد ان يعيش روح الرضا ايها الاخوه، بحاجه ان نعيش روح الرضا. ترى الانسان حتى يكون قريبا من الله عليه ان يعيش روح الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، كما كان آل بيت محمد عليهم السلام يعيشون روح الرضا بما قسمه الله. إلهي تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيان لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إردا لما مال الفؤاد إلى سواك. وتأتي الحوار زينب عليها السلام وتقف على جسد أخيها وتحمله على يديها وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان. كنوعيك روح الرضا بما قسمه الله. هل المرأة اللي شافت المصائب والمرائب والأحداث المشكلة وإذا بها تردد هذه العبارات اللهم تقبل منا هذا القرآن؟ المآسي والآلام التي قطعت قلب الحوراء زينة وقطعت قلب الإمام زين العابدين، يدخل عليه أبو حمزة الثماني إلا سيدي القتل لكم عاده، كرامتكم من الله الشهادة، انت مو أول قتيل يقتل إليك والدك الحسين، القتل لكم عاده، أما آن لحزنك أن ينتهي ولبكائك أن يقال. تقول الرواية التفت له الإمام زين العابدين قال أبا حمزة القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن أسألك يا أبا حمزة هل قطع الرؤوس لنا؟ أبا حمزة هل رب الصدور لنا عاد؟ أبا حمزة هل سبي النساء لنا عاد؟ ثم التفت إليه الإمام بعبرات مشجية أبا حمزة كلما نظرت خواتي وعماتي تذكرت شرارهن يا عائش وراد الخيمة إلى والنار تشتعل في أثوابهم. أقبلت زينب إلى ابن أخيها يا ابن أخي النار النار النار، قال أم زينب خروا على وجوهكم. وما بين مسجون وتاه وما